هو يعرض نموذج الفيلسوف الفرنسي بيركسون، وأنه يميل إلى تصديق شهادة المتطوفين ويعتبرها دلالة كافية، ويشبههم بالرحالة الشهير ليفينغستون واكتشاف البحيرة التي ينبع منها النيل. كأنما الغربي ليفينغستون بيمشي مع الاتجاه اللي بيقول انه ممكن تصديق المتصوفة ويمكن تصديق ما جو به من علم، زي ما نحن بنصدق الراجل المشي اكتشف منابع النيل وقال لنا على المنابع دي انها موجودة هناك فصدقناه. ما ضروري اي واحد فينا يكون اسع مشى وشاف منابع النيل، لكن صدقنا الراجل ده لانه سلك سلوك خاص. فهو بيقول المؤلف يرى ان ليفينغستون والذين تبعوه عادوا الينا باوصاف واحدة لما وجدوه في نهاية رحلتهم، ولكن تتناقض الشهادات الصوفية حول وجود حقيقة روحية تسمى الله وحول طبيعتها واوصافها، مما يجعل المؤلف يشك في مدى صلاحية هذه الشهادات كأدلة مقنعة وكافية على وجوده. التجربة الصوفية تفترض وجود الله سلفا، ومن ثم لا يمكن أن تبرهن على شيء، لأنها تعميق روحي للدين وتحويله من عقائد جامدة إلى إحساسات ذاتية خاصة لا يشاركه فيها أحد. أيضا يتناول قضية أو زي ما سماها مشكلة، كل ما خطر ببالك فهو خلاف ذلك، يشير إلى عبارة صوفية توحيدية، كل ما يخطر في بالك فالله بخلاف ذلك. يتساءل المؤلف هل بإمكاني أن أقيم أي علاقة بيني وبين هذا الإله الذي تتجاوز طبيعته تجاوزا مطلقا منطقي ومشاعري وأفكاري ومثلي وأمالي؟ ثم يتساءل ثانية إذا كان الإله لا يوصف ولا يدرك بالنسبة للبشر، فما معنى قولنا إذن بأنه رحيم وبأنه عادل؟ أليس هناك من شبه على الإطلاق؟ وهنا يكون في إشكال تشبيه، أم أن أذهاننا تكون فارغة من كل معنى وتصور عندما ينعت الله بالرحمة والعدل مثلا، وفي هذا تنزيه؟ كأن المؤلف يعترض على التشبيه وعلى التنزيه في آن المعنى. ويورد المؤلف أن الحل التقليدي لهذه الكتلة من المتناقضات هي التصديق، فيفترض التصديق دون معرفة وسماه الإيمان وإيمان العجائز، ويفترض في المؤمن أن يسلم بالحل التقليدي لهذه الكتلة من التناقضات هو التصديق دون معرفة، وده سماه الإيمان إيمان العجائز. فيفترض في المؤمن أن يسلم بالقضاء والقدر خيره وشره، ويؤمن بالعقاب والثواب، ويؤمن أيضا بالعدالة الإلهية، رغم ما في هذه الموضوعات من تناقضات عقلية وأخلاقية صريحة. ويبرر أصحاب هذا الرأي موقفهم بقولهم إن العقل الإنساني عاجز تماما عن إدراك طبيعة العدالة الإلهية وعلاقتها بالحساب والقضاء والقدر، وبما أن هذه المواضيع لا تخضع للمنطق البشري لذلك تبدو متناقضة ومغايرة لمعاييرنا الأخلاقية وغير منصفة. هذه الدعوة للتسليم الساذج بقضايا تبين للعقل أنها متناقضة تفتح الباب على مصراعيه لأشياء جاهد العلم الحديث سنين طويلة ليطردها من عقل الإنسان، وهي دعوة للإباحية الفكرية التي تجيز لك أن تعتقد ما تشاء بالرغم من جميع الاعتبارات التي تجعل موضوع إيمانك مردودا. وذلك كأن يقول إنسان مثلا إنه يوجد في الجنة عازب متزوج، يشير إلى الاعتراض في الألفاظ نفسها والتعاكس فيها دلالة على عدم معقوليتها. من الحلول الفرح المؤلف إرادة الاعتقاد كما هي عند ويليام جيمس، ويقول ويليام جيمس أنه إذا لم توجد إثباتات عقلية أو بينات علمية تبرهن وجود الله أو عدم وجوده، فإنه يرى، ويليام جيمس يرى حق الإنسان أن يعتقد بوجود الله استنادا إلى ما توحيه له طبيعته العاطفية. ده رأي ويليام جيمس. المؤلف يقول إن دعوة جيمس لأن نسمح من حيث المبدأ لطبيعتنا العاطفية وأهوائنا ومشاعرنا أن تؤثر في أحكامنا وآرائنا المدروسة دعوة خطرة، لأن كل من يمارس البحث العلمي يعرف حق المعرفة إلى أي مدى عليه أن يتحلى بالموضوعية وأن يتجرد من أي انفعالات أو ميول كامنة في نفسه قد تجره إلى تفضيل رأي على آخر دون أساس علمي لذلك التفضيل. يقول جيمس إن الإنسان الذي يعلق الحكم في موضوع وجود الله يرضخ بذلك إلى تخوفه من الوقوع في الخطأ، بينما كان الأحرى به أن يعتقد بوجوده تمشيا مع أمله بأن يكون اعتقاده صادقا. ده رأي جيمس. والمؤلف يقول إنه من الحكمة أن نخاف من الوقوع في الخطأ أكثر بكثير من أن نتسرع في الانصياع مع أملنا في العثور على الاعتقاد الصحيح، خصوصا قبل تصفية احتمالات الخطأ إلى أدنى حد ممكن عن طريق التفكير العلمي ومنهجه المعروف. وحتى لو كان الاعتقاد الذي تقبلناه عن طريق العاطفة والميول صادقا وصحيحا بمحض الصدفة فلن يكون له قيمة، لأننا وصلنا إلى هذا الاعتقاد الصادق بطريق غير مشروع. فيرى المؤلف أنه من الضروري الفصل بين الدين من جهة وبين الشعور الديني، ذلك الشعور المسحوق تحت عبء المعتقدات الدينية التقليدية المتحجرة وتحت ثقل الطقوس والشعائر الجامدة. يجب تحرير هذا الشعور من سجنه ليزدهر ويعبر عن نفسه. فعلينا أن نتنازل عن الفكرة التقليدية القائلة بوجود ثمة شيء كحقيقة دينية خاصة، وأن نوجه اهتمامنا نحو الشعور الديني المتحرر. وقد يتمثل الشعور الديني بهذا المعنى في موقف الفنان من الجمال، أو في موقف العالم من البحث عن الحقيقة، أو في موقف المناضل لغاية، أو في موقف الإنسان العادي من أداء واجباته اليومية. هكذا ينظر المؤلف إلى ما يجب أن يكون عليه الحال حال الدين. يتعرض المؤلف لجانب مهم جدا، كأنه بيعكس حاجة أساسية في الدين، وهي مأساة إبليس كما سماها المؤلف، وكان بيعكس نوع التفكير الديني كله من خلال النموذج ده، نموذج إبليس. فيبتدي المؤلف بالتساؤل، ما هي المكان التي يحتلها إبليس في نظام الكون، وما هي علاقته بالإله، وما الغاية التي وجد من أجلها؟ هل هو تجسيد لكل ما هو شر، وأن جوهره هو الإبلاس أي اليأس التام من رحمة ربي؟ وهو يورد أن إبليس خالف الأمر الإلهي عندما رفض السجود لآدم. قال غير أنه كان منسجما كل الانسجام مع المشيئة الإلهية ومع واجبه المطلق نحو ربه. لو سجد إبليس لآدم لخرج عن حقيقة التوحيد وعصى واجبه المطلق نحو ربه، في معنى أن السجود لغير الله لا يجوز على الإطلاق لأنه شرك به. برر إبليس رفضه السجود لآدم تبريرا منطقيا، قال إذ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وذلك بتفضيل جوهره النار على جوهر آدم الطين، ولم يكن ذلك استكبارا وفخارا بقدر ما كانت استذكارا لحقيقة أساسية، حيث أننا لو صنفنا الكائنات والأنواع في نظام تقديري معين يبدأ بالكمال المطلق ثم يتدرج بالأنواع هبوطا إلى أن نقترب من العدم، لا ريب أن النار بطبيعتها وجوهرها تحتل مرتبة أسمى وأرفع من المرتبة التي يحتلها الصلصال. وقع إبليس بين شقي الراحة، راحة المشيئة من جانب وراحة الأمر من جانب آخر، وكان عليه أن يختار اختيارا مصيريا بين واجبه المطلق في التوحيد وبين واجبات الطاعة الجزئية التي أمره بها الله، فجاءت محنته مفعمة بالعناصر المأساوية. يورد أيضا الكاتب أن العقاد يرفض الاعتراف بمحنة إبليس ويقول بوجوب سجوده لآدم ووجوب سجود الملائكة له لآدم، يعني العقاد يعلل لأنه خير منهم فهو قادر على فعل الخير والشر، بينما الملائكة قادرة على فعل الخير فقط، ولأن الله علمه الأسماء كلها ولم يعلمها الملائكة. دي تبريرات العقاد لوجوب سجود إبليس. ويرى المؤلف أنه حتى سادة الملائكة والمقربين منهم ليسوا بمنجاة من غواية الشر، وإلا لما عصى إبليس ربه، ويستنتج أن الملائكة عرضة للخير والشر كالإنسان، مما ينفي فضل آدم على الملائكة. ثم أن الكائنات جميعا أيها أفضل، هل تلك التي تصنع الخير أحيانا وتصنع الشر أحيانا أخرى، أم تلك التي لا تصنع إلا الخير بصورة مستمرة؟ مع العلم بأن تصورنا الأخلاقي للإرادة الفاضلة في أسمى مراتبها يقول بأن الإرادة التي تصنع الخير باستمرار وبدون أي عناء وجهد، لأن صنع الخير أصبح من جوهرها ومعدنها، كأنه في تفضيل واضح للكائنات اللي بتصنع الخير بصورة مستمرة على الكائنات اللي بتفعل الخير أحيانا وتفعل الشر أحيانا، يعني في تفضيل للملائكة على البشر في رأي المؤلف. قال إن سمو إبليس على آدم كان سموا بالطبيعة والجوهر وليس سموا في الأحوال العارضة الزائلة كالتي اكتسبها آدم عندما علمه الله الأسماء كلها علما طارئا ليغري الملائكة على السجود. اتسأل المؤلف لماذا أمر إبليس بالسجود لآدم، أو بالأحرى لماذا وضعه الله في هذا المأزق ورماه في هذه المحنة؟ يجيب لأن الله أراد أن يمتحنه كما امتحن من بعده أيوب وإبراهيم وغيرهما من عباده الصالحين، ليرى مدى تمسكه بحقيقة التوحيد وتشبثه بدعواه في التقديس والتسبيح. وبرهن إبليس عن استعداده لأن يضحي بكل شيء في سبيل دعواه بمصدر واحد فنجح في التجربة لأنه علق مفعول واجبات الطاعة الجزئية ليذعن للمشيئة الإلهية، كما نجح إبراهيم في التجربة لأنه علق مفعول واجباته الأبوية والتزاماته العائلية والإنسانية ليذعن للأوامر الإلهية ويقوم بواجبه نحو ربه مهما كلفه الأمر. يتساءل المؤلف لماذا يبتلي الله ملائكته وعباده وهو العليم بكل ما يظهرون وما يعلنون، وما هي الصفة الإلهية التي تدعو الله لأن يجرب عباده؟ يجيب المؤلف إن الصفة هي المكر، ويشرح فكرة المكر الإلهي ويربطها بابتلاء العباد، ويشير إلى تجربة إبراهيم عندما كان على وشك السقوط في النار وكيف أنه توكل توكلا تاما بقوله حسبي الله ربي، غير أن الله أراد اختبار تمسكه بهذا التوكل فمكر به بأن أرسل له جبريل يعرض عليه المساعدة، ولكنه رفض مساعدة الملاك ونجح في التجربة فكانت النار بردا وسلاما على إبراهيم. وبعبارة أخرى، شاء الله منذ القدم لإبراهيم أن يكون من أهل الجنة فابتلاه حتى لا تكون لأحد من مخلوقاته حجة عليه فيما شاء، وقد شاء الله منذ الأزل لإبليس أن يكون معلم التوحيد في الملأ الأعلى وأن يكون معلم الشر والمعصية في العالم الأدنى، لذلك ابتلاه ومكر به حتى لا يكون لأحد عليه حجة فيما شاء لإبليس من مصير تعيس. إن إرسال الرسل وإنزال الكتب والتمييز بين الحلال والحرام ليست إلا وسائط من مكره لتنفيذ أحكام مشيئته في عباده، ومع أن إبليس كان مجبورا بحكمته لا حول له ولا قوة تجاه ربه، لم ينفذ الله مشيئته فيه إلا بعد أن مكر به بواسطة أمر السجود، فظهر للجميع وكأن إبليس كان مسؤولا واستحق هذا العقاب. مقارنة موقف آدم بموقف إبليس: إذا كان إبليس أول بطل مأساوي في الكون، كان آدم أول انتهازي لأنه رفض اتخاذ موقف محدد بين الأمر والمشيئة رغبة منه بالنجاة كيفما تمت الأمور. فلو صح الأمر وكان آدم مسؤولا بالفعل عن عصيانه يكون قد اعترف بذنبه واستغفر فتتاح له فرصة النجاة، ولو صحت المشيئة وبذلك انتفت عنه مسؤولية العصيان يكون قد نجا بتسليم أمره لله وتعلقه برحمته وغفرانه. بعبارة أخرى، أضاف آدم الفعل إلى نفسه لما قال ربنا ظلمنا أنفسنا فكان قدريا، ولما قال إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين تعلق بحبال الرحمانية المنوطة بعروة المشيئة فكان جبريا. نرى إذن أن آدم حاول النجاة عن طريق القدرية وعن طريق الجبرية، أما إبليس فقد اتخذ موقفا محددا فلم يضف شيئا إلى نفسه بل أحال كل شيء إلى مصدره الحقيقي فكان بذلك جبريا مخلصا، ولم يحاول الاستفادة من القدرية كما فعل آدم بغية السلامة والنجاة. أحد الكتاب تناول الكاتب في جريدة سيارة بنقد، وهو رد على هذا النقد في باب ندى عنه ملخص قصير، الباب بعنوان رد على نقد، فكأنه في ناقد يتساءل إذا كان الملائكة قد خرجوا عن التوحيد بسجودهم لآدم وأصبحوا مشركين بالله. لأنه الكاتب هناك كان برر أنه إبليس عندما رفض السجود كان مطيع لله أو مطيع للمشيئة الكاملة. فالسائل سأله هل بالصورة دي الملائكة يكونوا خرجوا عن التوحيد بسجودهم لآدم وأصبحوا مشركين بالله؟ فيجيب المؤلف بالإيجاب ضمن حدود النظرية المأساوية لشخصية إبليس كما قال، ويقول إن الملائكة أشركوا بالله بعد سجودهم لآدم. ثم يقول إن النظرة المأساوية نظرة جزئية، ويجب على السؤال ويجيب على السؤال ذاته من خلال منطقة التجربة الدينية. فيقول إن الملائكة لم يخرجوا بالضرورة عن حقيقة التوحيد لأنهم كانوا مجبرين بحكمته وخاضعين لأحكام إرادته ولأمر قضائه الذي لا يرد، كما أن جحود إبليس لم يكن إلا أعظم تقديس تقدم به مخلوق إلى الذات الإلهية. في باب طويل عن معجزة ظهور العذراء وتصفية آثار العدوان زي ما سماه، وفيه كلام كثير جدا، والمؤلف يعتبر أنه يعتبرها من قبل القصص والأساطير وكرامات الأولياء ومعجزات القديسين التي ينتظر من الأنظمة الاشتراكية والتقدم العلمي استئصالها وإحلال العلم والثقافة العلمية محلها. ده عن الباب ده. في باب عن التزييف في الفكر المسيحي الغربي المعاصر، يرى المؤلف أن العالم الحديث تمكن من إقرار من إفراز أنظمة ونظريات تصلح لحياة المجتمع والإنسان المعاصر بدون أن تأخذ بعين الاعتبار الرسالة المسيحية ومعتقداتها ومؤسساتها. ومن منجزات حركة العلمنة في الغرب الابتعاد عن الحقائق اليقينية التقليدية أي العقائد المسيحية، وتحويل الانتباه بصورة كلية إلى الإنسان نفسه وتركيز جميع الجهود عليه. وهو يرى أن التزييف هو في محاولة تبرير الوضع الذي تجد المسيحية نفسها فيه اليوم على أنه ما يجب أن تكون عليه حقا أوضاع المسيحية تجاه الدولة والمجتمع والإنسان في أي عصر، أي أن تكون الكنيسة متحررة من الارتباطات الدنيوية التقليدية. وكأنما ده غير حقيقي لأن الكنيسة متورطة في مسائل دنيوية حياتية كثيرة جدا في أمر الناس. الباب التالي سماه مدخل إلى التصور العلمي المادي للكون وتصوره، ويرى أن الصورة الكونية لأي عصر من العصور هي جملة النظرات العامة التي تتخلل فكر ذلك العصر وعمله وإنتاجه، وتتناول أصل الإنسان ومصيره، الطبيعة، المعرفة، المجتمع، الأخلاق، إنتاج الثورة، الثروة إلى آخره. ومن مميزات الصورة الكونية للعصر الحديث الثورة العلمية نيوتن والمادية الميكانيكية أو المادية الساكنة وامتدادها بأفكارها ومناهيها إلى بقية العلوم والدراسات مثل تفسير ظاهرة المجتمع الإنساني وتفسير ضرورة السلطة السياسية ومبررات وجودها، تفسير النشاط الاقتصادي، تفسير الأخلاق، تفسير الفيزيولوجيا الحيوانية بنظرية داروين مثلا، تفسير الظواهر النفسية فرويد. تقوم كل هذه التفسيرات على المادية القديمة التي تقدم صورة ساكنة للوحدة المادية الأولانية البسيطة التي تتألف منها الأشياء. تعجز هذه التفسيرات عن تقديم التعليلات الصحيحة والواقعية للنواحي الديناميكية المتحركة في الكون مثل النمو العضوي والتغييرات الكبيرة في التاريخ والتحولات الاقتصادية والاجتماعية. دخول المفهوم الحركي للمادة بحيث تكون الصيرورة الدائمة هي جوهر المادة بدلا من أن يكون التغيير صفة خارجية طارئة على ذرة ساكنة. ومن ثم بدأ الصراع بين المادية الميكانيكية والمادية الديالكتيكية التي ترى أن الطبيعة ليست في حالة سكونية راكدة، بل هي حالة من الحركة المستمرة والتجديد والنمو الدائمين، حيث نجد دوما شيئا جديدا ينشأ ويتطور وشيئا آخر يموت وينتصر. في آخر المقال: لم يتسنى بعد للغرب وللقرن العشرين صياغة الصورة نهائية للتصور العلمي المادي للكون وتطوره لتحل محل الصورة المادية التي ذهبت. ويبدو أن صياغة مثل هذه التصورات أو مثل هذه الصورة ينبغي أن تتصف دوما بالحذر وبروح التقريب والترجيح والمرونة والقدرة على المراجعة والتعديل وفقا لما يجد من إنجازات واكتشافات علمية هامة تؤثر في نظرتنا للطبيعة وقدرتنا في السيطرة عليها. كأنما يحسم الكاتب أو ينتهي من كتابه بأن يطرح المدلولين الجديدات في العلم المادي الحديث، اللي هو النظرة للعلوم على أنها ساكنة، ودي نظرة نيوتن، والنظرة المتحركة اللي جاءت في الفترة الأخيرة، وهو بيترك المجال كأنه مفتوح للعلم التجريبي المادي ليصل للحلول في المشاكل دي. ولو أنه الباب ده ما بيتعرض بصورة كبيرة للنقاشات المتصلة بالدين، لكن عنده قيمته أيضا. دي محاولة تتبع محاولات تانية من عصام وعوض الكريم ليقولوا أيضا جوانب تانية من الكتاب، بغرض أنه نحاول ندي المستمع هنا ده فرصة ليلم بأكبر أطراف الكتاب. ممكن حتى أنه لما نبتدي في النقاش كأنما أي واحد سامع لمجموع كلامنا الثلاثة أنه كأنما قرأ الكتاب، ومن هنا بتكون مشاركته في النقاش مشاركة معقولة وطيبة جدا. قبل ما أبارح داير أقول أنه في مواضيع رئيسية من خلال الكلام اللي كتبته سارت في ذهني، وأنها ممكن تكون بعد طرح عصام وعوض الكريم لموضوعاتهم ممكن يكون المدخل على نقاش كل الآراء الوردت عند المؤلف. ودي أنا لخصها في أسئلة 7 ممكن تطرح على الاجتماع ده في جلسة تانية طبعا ليكون فيها تداول، وهي كأنما إذا كان مشينا خلال 7 أسئلة ممكن نكون تعرضنا للكلام اللي قاله الكاتب أو كان عايز يقوله كل الكاتب. الأسئلة هي: 1، هل الاتجاه نحو العقيدة اتجاه علمي؟ وما هو العلم؟ وما مكان التجربة من العلم؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني: ما هي النظرة الغائية؟ وهل هي علمية؟ النظرة الغائية للكون هل هي علمية؟ 3، خطأ الرفض التام للنظرية العلمية وخطأ الرفض التام للأيديولوجية الغيبية. 4، إلى أي مدى تكون تجارب الآخرين أدلة مقنعة وكافية مثلا على وجود الله؟ 5، ما هي العلاقة بين الموضوعية وطبائعنا العاطفية؟ 6، علمية التقريرات مثلا تفضيل النار على الطين. 7، ما هي الخطوط الخارجية للصورة الكونية في هذا العصر كما تقدمه الدعوة الإسلامية الجديدة؟ بالأسئلة دي ممكن نقاشات جمة تثور ده إلى جانب أنه ممكن النقاشات تثور في أي نقطة اتطرق إلى الكاتب في الكلام اللي أوردته هسه أو في الكلام اللي حيقوله عصام ومن بعده عوض الكريم. كل ما كنا نطلب أن نعرض لكم أكبر كمية ممكنة من كلام المؤلف حتى أن تكون عندكم الفرصة كاملة. أترك الفرصة الآن لعصام.